صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع نسبة عدد الذين يشاركون في الانتخابات الإيرانية إلى أكثر من 47%. عراقي يقول إن كثيرا من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقدت المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية السابعة مساء أمس في العاصمة طهران تحت عنوان هواجس المواطنين، حيث طرح المرشحون مشاريعهم الانتخابية فيما يتعلق بشؤون التضخم والبطالة والإدارة الاقتصادية، وحاول كل مرشح أن يقدم خططه المستقبلية لإدارة البلاد وإقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم مشاريع واستراتيجيات لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الإنتاج. هذا وركز المرشحون على مواضيع مختلفة أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. حول المناظرة الثالثة والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي رئاسة الإيرانية، الجرأة والشفافية في طرح الملفات كانا العنوانين الأبرزين للمناظرة الأشد سخونة. ملفات الغلاء والتضخم والركود الاقتصادي والشفافية والبطالة طرحت على طاولة المرشحين الذين قدموا أفكارا ومشاريع قالوا إنها الأفضل لعلاج هذه التحديات. المناظرة بدأت بحسب القرعة مع المرشح أمير حسين قاضي زاد هاشمي الذي اعتبر أن أي حكومة قادمة ستكون ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وأن أي هواجس للشعب لا يمكن التعرف عليها إلا عبر الحضور بينهم.
توزيع الثروات غير العادل أدى إلى زيادة الفوارق الطبقية والمشاكل المعيشية وتدني الثقة بالحكومة. سنقوم بتشكيل حكومة شعبية إذا ما تسلمنا الرئاسة.
المرشح محسن رضائي بدوره أشار إلى ضرورة إجراء ما أسماه جراحة عميقة لإصلاح القوانين، واعتبر أن الإصلاحات يجب أن تبدأ من داخل السلطة.
الحكومة يجب أن تبدأ بإجراءات إصلاحات من داخل السلطة. أنا وضعت برامج خاصة لاقتصاد الحياة والأقاليم والاقتصاد الوطني. سننهض بالاقتصاد الوطني ونعيد بناءه من جديد ونوفر فرصا للعمل.
السيد إبراهيم رئيسي أكد على أنه سيعمل على تشكيل منظمة للشفافية ولمراقبة النشاطات الاقتصادية لأجل مكافحة الفساد، كما أشار إلى ضرورة إصلاح النظام الإداري.
النظام المصرفي فاسد بسبب تغيير الهياكل الإدارية للبنوك. لابد من دعم العائلات المحرومة، وأسعار المواد الأساسية الحالية غير مقبولة. يجب توفير السلع الأساسية من الداخل ووقف استيرادها.
المرشح علي رضا زاكاني أشار إلى أن الغلاء هو أم المشاكل في البلاد، فيما حمل الحكومة الحالية مسؤولية الفساد والركود الاقتصادي.
الغلاء في الأسعار ارتفع في الحكومة الحالية إلى 6 أضعاف ما كانت عليه. سأكون صوتا لمن نهبت ثروته، وسأتحرى العدالة وتجفيف جذور الفساد. سأعزز الحكومة الإلكترونية لأجل تعزيز نظام الشفافية.
سعيد جليلي رأى أن حلول مشاكل الشعب تكمن في تقديم برامج جيدة، معتبرا أن الرئيس القادم يجب أن يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة.
رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الفئات، ويجب أن يأخذ مشاكل الشعب على محمل الجد ويقوم بحلها. على رئيس الجمهورية أن يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة.
المرشح عبد الناصر همتي اعتبر أن الحظر المفروض على إيران عرقل عملية التقدم، وأن ما أسماه بالتيار الآخر يريد أن تعيش البلاد بدون العالم.
هناك الكثير من إجراءات الحظر ستفرض عليكم إذا تسلمتم الرئاسة يا سيد رئيسي. السيد رئيسي ومن معه عرضوا الاتفاق النووي. يا سيد جليلي، العالم لا يتعامل معكم. مشاكل البورصة لا ترتبط أبدا بالبنك المركزي.
محسن مهر علي زاده المرشح للرئاسة الإيرانية اعتبر أن الشعب يطالب بالشفافية التي في ظلها لن يكون هناك أي مجال للفساد، وأن أحد الهواجس هو عدم ثقة الشعب بالمدراء والحكومة.
سنرفع مستوى الدعم ورواتب الموظفين. اللازمات القائمة لديها حلول واضحة، ولكن البعض يقدم حلولا ليست حقيقية. الشعب يطالب بالشفافية التي في ظلها لم يكن أي مجال للفساد.
وبحسب التجربة فإن المناظرة الثالثة والأخيرة تلعب دورا مهما ومؤثرا في اختيار الناخب الإيراني للشخص الذي سيسقط اسمه في صندوق الاقتراع، ولكن يبقى المشهد النهائي رهين مفاجآت ربما يفجرها مرشحون من خلال انسحابهم لصالح آخرين، أو رهين بعض التصريحات التي تستطيع أن تجذب وتغري الناخب، وخصوصا أن الدعاية الانتخابية تستمر حتى صبيحة الخميس حيث يبدأ الصمت الانتخابي.
للمزيد حول المناظرة الثالثة والأخيرة لمرشحي الرئاسة الإيرانية السابقة نتوقف ورؤية الباحث السياسي نوذر شفيعي.
وأنتم تعلمون أن دائما المناظرات التلفزيونية هي يمكن أن تكون تركيبة جديدة على أقل تقدير في إيران، وخاصة في العقدين الماضيين، وهذه المناظرات هي التي استحلت محل تلك الدعايات الانتخابية. والهدف من هذه المناظرات هو من عبر هذه المناظرات التي تبث عبر وسائل الإعلام الإذاعية والمرئية أن تصل رسائل المرشحين إلى تخوم المجتمع الإيراني وتعرفوا على وجهة نظر المرشحين. اليوم عندما تطرح قضية جائحة كورونا، هذه المناظرات تكمن لها مهمة أكثر، لأن بعض النظرات ووجهة النظر الذي تكون من قبل أبناء الشعب الآن التي حددتهم هذه الجائحة هي التي تؤثر عليهم. والنقطة الأخرى هي في هذه المناظرة التي شاهدنا القسم الثالث منها، مثل المناظرات السابقة وجدنا نوع وطيف من وجهات النظر طرحت على الساحة، وبالرغم من أن أساسا هؤلاء المرشحين هم من تيارات فكرية مختلفة. وفي المناظرات الثالثة طرحت القضايا والموضوعات كانت مشخصة ومحددة. أمهات القضايا في إيران تم عدها وتم تحليلها، وكل من المرشحين طرح وجهة نظره اتجاه وإزاء هذه القضايا. لكن أنتم تعلمون أن في الحقيقة التعرف على القضية والمشاكل وتوضيح العمل هو جانب من العمل، فالحل وطريقة الحل التي تقدم لها الكثير من المعنى الذي تصحبه، وإضافة إلى أن هذا يقدم من قبل المرشحين المختلفين.
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الأحد عشية الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة القادم، أضاف أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء. أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الإيرانية إلى أكثر من 47%، وما زال نحو 5% لم يحسموا قرارهم، ما يعني ارتفاع نسبة المشاركة لاحقا. المزيد في التقرير التالي.
استنادا إلى عدة استطلاعات للرأي عقب المناظرة الثانية، تبين أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 47.3%. هنالك نسبة أخرى وهي 5.4% قالوا إنهم لم يحسموا قرارهم بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها، وهذا يعني أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات سيزداد. وبلغة أخرى 3.5% من هؤلاء أكدوا المشاركة المحتملة في الانتخابات، و1.9% رجحوا عدم المشاركة في الانتخابات. من جانب آخر، تظهر الاستطلاعات أن الذين سيشاركون في الانتخابات بشكل مؤكد أنهم سيصوتون إلى المرشحين 7 للرئاسة حسب ما يلي: السيد إبراهيم رئيسي 50.6%، السيد محسن رضائي 5.8%، السيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 4%، السيد عبد الناصر همتي 2.7%، كذلك السيد سعيد جليلي 2.7%، أما السيد علي رضا زاكاني فهو 1.2%، وأخيرا السيد محسن علي زاد 0.4%. من ضمن الذين سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات 22.7 لم يقطعوا شك باليقين حول مرشحهم الأفضل، وما زالوا يدرسون برامج المرشحين للرئاسة، ولم يتوصلوا إلى قرار نهائي حول اختيار مرشحهم. المناظرة الثالثة تحت عنوان هواجس الشعب أجريت يوم السبت 12 حزيران يونيو، وتجارب المناظرة الماضية والاستطلاعات التي أجريت تظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستزداد أيضا.
قال مساعد الخارجية رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا عباس عراقجي إن الكثير من القضايا الفنية ما زال باقيا وينبغي حلها للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقال عراقجي في تصريح له إنه على الأطراف المفاوضة حول الاتفاق النووي أن تعطي الضمانات لإيران بأن لا تتكرر الأحداث السابقة في المستقبل مجددا. وكان عراقجي قد صرح أمس أن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. العراقيون يحيون الذكرى السابعة لصدور فتوى الجهاد الكفائي لمواجهة داعش الإرهابي. تظاهرة حاشدة في البحرين تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ماستر ميداني رفيع المستوى يكشف عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة البادية. من جديد أهلا بكم. حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 من تشرين الأول المقبل، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن. وقالت مساعدة الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو صودا في تصريح لها إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين يعد أوليا قابلا للطعن من قبل المحكمة الاتحادية. اعتبر عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق في العراق محمود الربيعي أن نقل عوائل الإرهاب من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في العراق هي رغبة أمريكية لإيجاد بؤر توتر جديدة داخل البلاد. وقال الربيعي إن هذه الخطوات تعني نقل أبناء الدواعش لتربيتهم على الفكر الإرهابي الذي مارسه أهلهم تجاه المناطق المحررة، وهي تأتي لإطالة البقاء الأمريكي في العراق، مضيفاً على الحكومة أن تسرع بإخراج القوات الأمريكية من العراق وتمنع عودة الإرهابيين وعوائلهم إلى محافظة نينوى. أحيا الشعب العراقي الذكرى السنوية السابعة للصدور فتوى الجهاد الكفائي لمواجهة غزو جماعة داعش الإرهابية بعد سقوط محافظة الموصل ومحافظات أخرى، وطالب العراقيون بهذه المناسبة الحكومة العراقية بتجريم الدول التي أنتجت داعش ودعمتها فكريا وعقائديا وماديا. المزيد في التقرير التالي.
المئات من ذوي ضحايا مجزرة سبايكر توافدوا إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت. شهد هذا المكان إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا قرابة 2000 شاب بدم بارد ورميهم في نهر دجلة. في الذكرى السابعة لجريمة سبايكر ما زالت المئات من الأمهات يبحثن عن مصير أبنائهن. مجزرة سبايكر هي مقطع زمني مرير من النكسة التي عاشها العراق بعد غزو داعش وسقوط الموصل والمحافظات العراقية الواحدة تلو الأخرى في 10 يونيو/حزيران 2014، قبل أن تصدر فتوى الجهاد الكفائي التاريخية من المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف في 13 حزيران 2014 لتنقذ العراق من المصير المجهول.
الفتوى التي أطلقها سماحة السيد السيستاني حفظه الله، والتي كانت من نتاجاتها الطيبة ثمرة العراق، ثمرة محور المقاومة، الحج الشعب المقدس، هذه الذكرى العزيزة علينا، هذا الحج الذي كان ولا يزال صمام أمان العراق، وهو يدفع كل المخططات التي يريد بها الاحتلال الأمريكي الصهيوني السعودي البغيض.
تلبية للفتوى تدفق مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي لمحاربة داعش، وولد الحشد الشعبي من رحم الفتوى المباركة.
نحن نؤمن بأن الحشد مرجعية، الحشد تأسس أثر فتوى، فبالتالي هذا البعد الأبوي، هذا البعد المعنوي هو جزء لا يتجزأ من الحشد، وسر انتصار الحشد في المعارك التاريخية التي خاضها ضد الإرهاب.
اليوم يستذكر العراقيون دور المرجعية والفتوى المباركة والدماء التي روت التراب من أجل كرامة والسيادة وهيبة الدولة، كما أنهم يستذكرون أيضا الدول التي خذلتهم وتآمرت عليهم وكانت مصدرا لتفريخ وتصدير الإرهاب.
أنتقل إلى البحرين، حيث تظاهرت حشود من البحرينيين في منطقة الديه غرب المنامة في ختام عزاء الشهيد حسين بركات الذي توفي إثر مضاعفات كورونا داخل سجن جو المركزي، مطالبين السلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت التظاهرة ملك البحرين مسؤولية تدهور الأوضاع في سجون النظام والتي تحتوي على آلاف المعتقلين بعد أن قضت السلطات على الاحتجاجات الشعبية منذ 10 أعوام. كشف مصدر ميداني رفيع المستوى في سوريا عن إرسال الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة البادية شرق البلاد للقيام بعملية عسكرية تستهدف التشكيلات الإرهابية القادمة من منطقة التنف. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الروسي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة أثرية أقصى بادية حماة الشرقية وفي محيط منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي. وأوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير 6 مواقع للدواعش. تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي انفلاتا أمنيا وسط تبادل للاتهامات بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي بشأن تأجيج الأوضاع والوقوف وراء حالات الانفلات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
نحو مزيد من التوتر واللا استقرار تمضي الأمور في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية التي يسيطر عليها التحالف السعودي والإماراتي. فالانفلات الأمني يسود محافظات عدن ولحج وأجزاء من محافظة تعز وسط البلاد والتي شهدت عمليات اغتيالات واشتباكات مسلحة بين فصائل مرتزقة، فيما سقط عدد من قتلى وجرحى قوات ما يسمى المجلس الانتقالي بانفجار دراجة نارية مفخخة استهدفتهم في مدينة زنجبار بأبين وسط تصاعد خلافات بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي.
السيناريو الأساسي للاحتلال هو نشر الفوضى العارمة وتغييب الأمن والاستقرار وتغييب وتجريف الأرض المحتلة من كل قواها الحية. لذلك نشهد اليوم تصعيد في سيناريو الاغتيالات والفوضى العارمة وتغييب الأمن والاستقرار وتمكين القوى الإرهابية الداعشية من الأرض الطيبة في عدن وكافة المحافظات المحتلة.
التطورات هذه تأتي متزامنة مع غليان شعبي ضد سياسة دول التحالف والمرتزقة، حيث تشهد هذه المحافظات مظاهرات واحتجاجات شعبية غاضبة منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط عجز وفشل في القيام بأي حلول تخفف من حجم المعاناة الصعبة التي يعيشها أبناء هذه المحافظات.
الوكلاء يقدمون الإعلانات بأنهم ضد وضد وأنهم مع تحول الإيجابي، فيما هم لا يقدمون أي خدمات إيجابية أو أي خدمات أو أي بناء تحتية للمواطن، ويعود ذلك كله في إطار الأجندة التي يخطط لها تحالف العدوان.
وفيما تنشغل أدوات تحالف العدوان بالصراع في المحافظات المحتلة وينشغل المواطنون فيها بالبحث عن حقوقهم الضائعة، تتحرك الإمارات والسعودية باتجاه توسيع وترسيخ تواجدهم العسكري، حيث أقدمت السعودية على إنشاء قاعدة عسكرية في مطار الغيضة بمحافظة المهرة وإغلاقه أمام الرحلات المدنية للمواطنين، وذلك بعد أيام من قيام الإمارات باستحداث قواعد عسكرية في جزيرة ميون السقطرية.
وقعت حادثة طعن أصيب على إثرها مستوطنان اثنان في محطة القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة. وذكر موقع مفزا كيدرومي العبري أنه بحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلية تبين أن عملية الطعن جاءت جراء شجار بين مستوطنين وفلسطينيين. وأفاد موقع عبري آخر بإصابة مستوطنين اثنين بعد تعرضهم للضرب على يد مقدسين في القطار الخفيف. شهد مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تظاهرات عشية تصويت حاسم في الكنيست على حكومة ائتلافية جديدة ستنهي مسيرته الأطول حكما في تاريخ الكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يصوت الكنيسة الإسرائيلية اليوم على إعطاء الثقة لحكومة التغيير الائتلافية برئاسة يائير لابيد وإنهاء 12 عاما متتاليا لنتنياهو في سدة الحكم. وقعت مواجهة ومطاردات بين قوات الأمن التونسي وشبان متظاهرين احتجاجا على انتهاكات الشرطة في شارع بورقيبة قرب مقر وزارة الداخلية والمناطق القريبة منه. وكانت مجموعات من الأحزاب اليسارية والمنظمات دعت للتظاهر في شارع بورقيبة للتنديد بما وصفوه بالسلوك القمعي الممنهج من قبل منظومة الحكم. أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت أكثر من 30%. وأكد شرفي عدم تسجيل حوادث من شأنها أن تخل بعملية الانتخابات أو في نتائجها النهائية. انتهى الحصاد إلى العناوين. هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع نسبة عدد الذين يشاركون في الانتخابات الإيرانية إلى أكثر من 47%. عراقجي يقول إن كثيرا من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء. أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيلياتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 13 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى، وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعاً عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى.
نعم،
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله،
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضل تفضل، تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها الميرزا. سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره الميرزا لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا ميرزا.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى، ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم. فما أن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا هنيئا.
ميرزا.
نعم.
ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكما.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله. ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا، وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز، أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال أنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب، هم قتلة وجناة فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين. وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي، فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله. حتى عندما كنت في إصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين. فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
قلت حقا.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافاً أخرى وراء هذه الأعمال.
لا لا، الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاءً من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحياناً على يد الأعداء.
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع، وسينهار. ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم. إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي، لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيداً في هذه الفترة أيضاً عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد رحلاه، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من إصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمحوا لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذا سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك يا
مرزا. عليك فرش البساط يا مرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القزاق والبريطانيون على خمين، فقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشك خان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا تفضل.
يا سيد روح الله،
نعم،
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمي.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشك خان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشك خان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفة أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشك خان، فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناضلين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال دعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
Thank you.
الرباط بعد الظهر.